إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الآيات إلى ما تيسر من هذه الصورة الكريمة المباركة إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، من هو الإنسان؟ من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ أسئلة حارت في فهمها الباب، وضلت بسببها عقول، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الصورة الكريمة تضمنت الجواب الكافي الشافي عن كل هذه الأسئلة، وعرفت الإنسان بحقيقته: من أين جاء، ولماذا جاء، وإلى أين ينتهي. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا كما يقول العلماء سؤال تقريري، وهل بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، المعنى قد أتى على الإنسان زمان لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، وإنما كان عدما لا وجود له ولا ذكر له. فلماذا جاء؟ من الذي جاء به؟ ومن أين جاء؟ إذا كان الإنسان كان عدما لم يكن موجودا، فكلنا يعلم أن لكل إنسان تاريخ ميلاد، أين كان قبل هذا التاريخ؟ كان عدما، لم يكن شيئا مذكورا. حتى الإنسان الأول آدم عليه السلام ينطبق عليه هذا القول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن آدم وجد بعد أن لم يكن موجودا. فالإنسان الأول آدم وكل إنسان من آدم أتى عليه زمان كان عدما، فمن الذي أخرجه من العدم إلى الوجود ووهبه الحياة بعد الموت؟ يقول الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان. فالمتكلم الله سبحانه وتعالى، ويتكلم بأسلوب الجمع تمجيدا وتعظيما لذاته سبحانه وتعالى: إنا خلقنا. فالله واحد أحد لا ثاني له، ولكنه يتكلم بأسلوب الجمع تعظيما وتمجيدا لذاته، فهو سبحانه وتعالى الملك العزيز الجبار المتكبر. يقول سبحانه: إنا خلقنا الإنسان. فلا خالق للإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، بل لا خالق للكون كله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ويقول سبحانه: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ويقول سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالذي خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وبذلك وجب أن يعبد سبحانه وتعالى، وجب أن يعبد الخالق. أما غير ممن لا يخلق شيئا ولا يستطيع فلا يجوز أن يعبد. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولذلك ذم الله تعالى المشركين على عبادتهم غيره، فقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون. يعني الله تعالى خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده، فوجب أن يعبد وحده، ومع ذلك فالذين كفروا عدلوا بربهم من لا يخلق من خلق شيئا فجعلهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم سيندمون يوم القيامة على هذه التسوية، فقال عز وجل: فكبكبوا فيها، أي في النار، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووهم بهم في الخلق والتدبير والرزق والعطاء والمنع والإحياء والإمات، وإنما سووهم به سبحانه وتعالى في العبادة مع اعترافهم بأنهم لم يخلقوا شيئا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ومع ذلك سووا من لا يخلق شيئا ولا يستطيعون بالله الخالق الواحد القهار، فكان جزاؤهم أن ألقوا في النار خالدين فيها أبدا. فالذي أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود ووهبه الحياة بعد الموت هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والتدبير والرزق والعطاء والمنع والإحياء والإماتة. إذن كان الإنسان عدما وكان ميتا، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجه من العدم من الوجود، هو الذي وهبه الحياة بعد الموت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أمشاج. الإنسان يطلق في القرآن ويراد به الإنسان الأول آدم عليه السلام، ويطلق ويراد به بنو آدم. لفظ الإنسان يطلق على آدم عليه السلام ويطلق على ذريته، ومادة خلق الإنسان الأول آدم غير مادة خلق الإنسان الثاني وهم الذرية. فالإنسان الأول آدم قال الله تبارك وتعالى في حقه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذا الإنسان المخلوق من الطين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، هذا الإنسان هو آدم عليه السلام. أما الإنسان المذكور في هذه الآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فالمراد به بنو آدم ذريته. وقوله تعالى من نطفة أمشاج يعني مختلطة، مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، هذا معنى قوله تعالى نطفة أمشاج، يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب أي صدر المرأة. وقد جمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين مادة خلق الإنسان الأول آدم ومادة خلق ذريته في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهذه هي مادة خلقنا: الطين أولا والنطفة ثانية، الطين أولا والنطفة ثانية. وقد أمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن يتأمل في خلقه وأن يدقق النظر فيه ليتعرف على عظمة خالقه. قال سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلو أن هذه النطفة كانت في يد الإنسان وتأمل فيها، من أين يكون من هذه النطفة هذا الرجل الطويل العريض؟ من أين يكون من هذه النطفة الرأس وما فيها والبطن وما فيها؟ من أين تكون من هذه النطفة العظام والغضاريف واللحم والمفاصل والعروق والشرايين والأوردة؟ لولا أن الإنسان على يقين تام أن هذه النطفة أصله، ما تصور أبدا أن يكون من هذه النطفة هذا الإنسان الطويل العريض الذي يمشي على الأرض يعني وكأنه لا تحمل غيره. هذا هو أصل الإنسان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيجب على الإنسان أن يتأمل في خلقه. ابسط كفك وتأمل فيه، تأمل في أصابعك، كيف كانت هذه الأربع في هذا المستوى، وكيف كان هذا الخامس دونها. تأمل كيف كانت لهذه الأربع ثلاثة مفاصل وهذا اثنان فقط، لماذا؟ وقل تبارك الله أحسن الخالقين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لماذا؟ إذن عرفنا الآن من أين جاء الإنسان ومن الذي جاء به. جاء الإنسان من العدم إلى الوجود، وهب الحياة بعد الموت، والذي خلقه فسواه هو الله سبحانه وتعالى. لماذا جاء الله بنا؟ لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره ونمتحنه، نختبره ونمتحنه بالتكاليف، افعل ولا تفعل. يختبر الله تبارك وتعالى الناس ويمتحنهم بالتكاليف، افعل ولا تفعل، ليرى من يفعل ومن لا يفعل، ليرى من يفعل المأمورات ومن لا يفعلها، ومن يترك المحرمات ومن لا يتركها. والله سبحانه وتعالى قد سبق علمه بخلقه وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر علمه على الناس ويكون واقعا عمليا حتى يكون حجة على العباد أنفسهم، حتى يكون حجة على العباد أنفسهم. فالله تعالى خلق الخلق ليبتليهم، ليختبرهم، ليمتحنهم. وقد صرح بذلك ربنا سبحانه في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الإنسان خلق ليطيع الله تبارك وتعالى فيما أمر وفيما نهى. خلق الإنسان ليطيع الله بفعل المأمورات وترك المنهيات. خلق الإنسان لعبادة الله سبحانه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ثم إن الله تبارك وتعالى وهب هذا الإنسان من الحواس ما يتعرف به على خالقه ومراده منه سبحانه وتعالى. قال: فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه أي الإنسان سميعا بصيرا، سميعا ليسمع آيات الله التي أنزلها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فجعل الله تعالى الإنسان سميعا ليسمع الآيات التنزيلية، وجعل الله تعالى الإنسان بصيرا ليرى الآيات التكوينية التي بثها الله تعالى في السماء والأرض وما بينهما. فالله تبارك وتعالى وهب الإنسان الحواس التي يتمكن منها من معرفة الإجابة على هذه الأسئلة: من هو الإنسان؟ من أين جاء؟ ومن الذي جاء به؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ لابد أن تستعمل سمعك وبصرك وتحسن التأمل والتعقل فيما سمعت وفيما رأيت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فأحسن استعمال سمعك وأحسن استعمال بصرك واعقل ما تسمع وما تبصر لتعلم أن لهذا الكون إلها، خلقك من عدم ووهبك الحياة بعد الموت وخلقك لتعبده وحده فلا تعبد غيره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لو أن الإنسان لم يبعث إليه رسل أحسن استعمال سمعه وبصره لاهتدى إلى إله هذا الكون، ومع ذلك فإن الله بعث رسله مبشرين ومنذرين. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير في هذا البرنامج الجديد وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج خير الكلام، كلام الله عز وجل. وهو نعيش مع آيات من سورة الإنسان يعرف الله تبارك وتعالى فيها الإنسان بنفسه وحقيقته، من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين ينتهي، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، فمن الذي أخرجه من العدم الوجود؟ الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. لماذا خلق الله الإنسان نبتلي، يختبره، يمتحن بالتكاليف الشرعية بالمأمورات والمنهيات؟ ثم وهب الله تبارك وتعالى الإنسان الحواس التي يستطيع بها أن يتعرف على الجواب الصحيح لهذه الأسئلة: من هو ومن أين جاء ولماذا جاء ولأين ينتهي. لو أن الإنسان أحسن استعمال سمعه وبصره وعقله لتعرف على الله سبحانه وتعالى ولو لم يبعث الله إليه رسلا، كما وقع من كثير من العرب في الجاهلية قبل الإسلام. من قس ابن ساعدة يقول: إن الأثر يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وليل ونهار يتعاقبان، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فما بثه الله تعالى من الآيات في الآفاق وفي الإنسان نفسه كاف للدلالة على أنه لا إله إلا الله. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل، فقال سبحانه: فجعلناه سميعا بصيرا، ثم قال: إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل، المراد بهذه الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد التي قام بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى بعث رسله يهدون الناس إليه، يدلون الناس عليه، يعرفون الناس بالطريق الموصلة إليه. أما التوفيق فهذا من الله سبحانه وتعالى. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهداية التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة. هداية التوفيق هذه إلى الله وحده لا يملكها غيره، أما هداية البيان فهذه التي أناطها الله تعالى برسله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المثبتة غير المنفية، الهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان والدلالة والإرشاد التي تتحقق بالدعوة. ولذلك قال في آية أخرى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما الهداية المنفية في قول إنك لا تهدي من أحباب فهي هداية التوفيق، فالرسول يدعو إلى الله. فمن الناس من يقبل الدعوة ومنهم من يرفضها، الذين قبلوها الله وفقهم لقبولها، وأما الذين رفضوها الله وكلهم إلى أنفسهم فخذلوا. فقوله تعالى: إنا هديناه السبيل، المراد بالهداية هنا هداية البيان والدلالة والإرشاد، كما قال سبحانه: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. الرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا للناس هذا الطريق الموصل إلى رضوان الله والجنة، وهذا الطريق الموصل إلى سخط الله والنار، وهديناه النجدين. فصار كل من الطريقين بارزا واضحا كأنه نجد، والنجد هي الأرض المرتفعة التي ترى من مسافة بعيدة بخلاف الوديان لا ترى، أما الأرض المرتفعة السائر على الطريق يراها من مسافة بعيدة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وضحوا للناس الطريقين، طريق الجنة وطريق النار، حتى صارا كالنجدين. فهذا معنى قوله: وهديناه النجدين، ومعنى قوله: إنا هديناه السبيل. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يكره أحدا على الإيمان، لم يكره الله تبارك وتعالى أحدا على الإيمان، ولم يجعل لرسله أن يكرهوا الناس على الإيمان. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكن الله تبارك وتعالى أرسل رسله يدلون الناس على الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل والإيمان والكفر، وترك الناس أحرارا يختارون ما يشاءون، يختارون ما يشاءون. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا في الدنيا، وفي الآخرة جزاء كل عند الله تبارك وتعالى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. فمن آمن بالله واتبع الرسل على ما جاءوا به من عند الله فقد شكر، ومن كذب الرسل وخالفهم ولم يتبعهم فقد كفر. إما شاكرا إذا اختار طريق الإيمان والهدى والحق، وإما كفورا إذا اختار طريق الضلال والباطل والكفر والعياذ بالله. لكن تأمل أيها المشاهد الكريم في هاتين اللفظتين، إما شاكرا وإما كفورا. شاكر اسم فاعل، وكفور صيغة مبالغة من الكفر، فلم يقل لا إما شكورا وإما كفورا، إنما قال إما شاكرا وإما كفورا، لأن شكر الشاكر مهما كان فهو قليل بالنسبة لنعم الله تبارك وتعالى. شكر الشاكرين مهما كان فهو قليل بالنسبة لكثرة النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما كفر الكافر فهو كثير أيضا لكثرة النعم، شكر الشاكر قليل لأن النعم كثيرة، كفر الكافر كثير بكثرة النعم. فالكافر كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وكفر بأنعم الله على كثرتها التي لا تعد ولا تحصى، فلذلك قال إما شاكرا وإما كفورا. هذه هي الإجابة على من هو الإنسان، من أين جاء، من الذي جاء به، لماذا جاء. يبقى السؤال إلى أين ينتهي. كان الإنسان عدما فأخرج الله من العدم الوجود، كان ميتا فأحياه الله، إلى أين ينتهي الإنسان؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأن مردنا إلى الله، ثم إلى ربكم مرجعكم، إلى الله مرجعكم. هذه النهاية، هذه النهاية. إلى أين ينتهي الإنسان؟ إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لتجزى كل نفس بما كسبت، وتوفى كل نفس بما عملت. والنشأة الأولى التي بيناها دليل على النشأة الثانية، وهي البعث بعد الموت. ولذلك قال الله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة ثانية بعد الموت. ولذلك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا فأحياكم، هذه الحياة التي نحياها الآن، والموت العدم الذي سبق ميلادنا، سبق وجودنا. ثم يميتكم، لكل أجل كتاب ولكل نفس الأجل، ساعة ما ينتهي الأجل تموت الموت الثانية. ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني حين جاء لفصل القضاء ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إلى أين تنتهي أيها الإنسان؟ إلى الله. إلى أين تنتهي؟ إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى، وأن مردنا إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا. لابد لتجزى كل نفس بما كسبت، وتوفى كل نفس بما عملت. وفي آية واحدة يجمل الله تبارك وتعالى كيفية تعذيب الكافرين في آية واحدة، ثم يطيل الكلام في وصف نعيم المؤمنين وجنتهم وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما جزاء الكافر وما جزاء الشاكر؟ قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل قيود من الحديد توضع في الأقدام، والأغلال قيود من حديد توضع في اليد وتضم إلى العنق. السلاسل قيود من حديد توضع في الأقدام، والأغلال قيود من حديد توضع في الأيدي وتضم إلى العنق. قال تعالى في صاحب الشمال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، نارا موقدة مؤججة لا تفتر عنهم أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما تضعف النار يزاد فيها، كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من النار وعذابها. ثم بين الله تعالى بشيء من التفصيل جزاء من آمن، فقال عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والأبرار المؤمنون، الأبرار المؤمنون. الله تبارك وتعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، يعني في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. جزاؤهم عند ربهم: يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أهل الجنة على درجتين: المقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون المقربون. أهل الجنة على درجتين: المقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون المقربون. هكذا ذكره الله تعالى في آخر سورة الرحمن وأول سورة الواقعة. هنا في هذه الآية قلت على: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم يقول: عينا يشرب بها عباد الله. فالأبرار يشربون من كأس ممزوجة مخلوطة، أما عباد الله المقربون يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى من جميل أفعال الأبرار وصالح أعمالهم الوفاء بالنذر وإطعام الطعام. قال: يوفون بالنذر، والنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه من الأعمال الصالحة مما لم يكن واجبا، مما لم يكن واجبا. يقول أحدهم: إن شاء الله لما ينجح ابني هاصوم شهر، لما ينجح ابني هذبح ذبيحة. فصيام الشهر لم يكن واجبا عليه، وذبح الذبيحة لم يكن واجبا، لكنه أوجبه على نفسه. فإذا تحقق الشرط قال: إذا نجح الولد سأصوم شهرا أو سأذبح ذبيحة. فإذا نجح الولد وجب عليه الوفاء بهذا النذر. فالوفاء بالنذر من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فعليك أيها المسلم إذا نذرت أن تفي، وأنا أنصحك ألا تنذر، أنصحك ألا تنذر. فالنذر المعلق على شرط خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى: إذا نجح الولد سأذبح ذبيحة، يا هذا خلاف الأدب مع الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النظر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. يعني بدل ما تقول إذا نجح الولد سأذبح ذبيحة، قبل ما يمتحن الولد هات الذبيحة واذبحها وأطعم من شئت من الفقراء والأغنياء والأصدقاء والجيران وغيرهم، وقل اللهم إني أتوسل إليك بهذه الذبيحة إن كانت خالصة لوجهك وابتغاء مرضاتك، إن تكرمني وينجح الولد. يبقى أنت توسلت إلى الله بين يدي الحاجة، فالوسائل قبل المقاصد. ها؟ لكن لو نظرت وعلقت النظر على شرط ثم تحقق الشرط وجب عليك الوفاء، فإن الله تعالى مدح الموفين قال يوفون بالنذر، ما الذي يحملهم على هذا؟ ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة يوما عبوسا قمطريرا، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أنه حذرهم من أهوال هذا اليوم وأمرهم بما ينجيهم منها، فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلم سلم، اللهم هون علينا هول ذلك اليوم، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، فهم حين يطعمون يطعمون مما يحبون لا مما يستغنون عنه ولا مما لا يحبونه ولا مما يكرهون، ولا يطعمون الرديء الدنيء الخسيس، لا يطعمون الطعام على حبه لأنهم أبرار، لأنهم أبرار، وبهذه الخصلة نالوا البر كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيا عبد الله المسلم ويا أيتها المسلمة إذا أنفقتم فأنفقوا مما تحبون، وإذا أطعمتم فأطعموا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أكثر أهل المدينة مالا من نخل، وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء عذب فيها. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله قد نزلت عليك هذه الآية وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد خرجت منها صدقة لله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها في أقاربه وبني عمه. فجزاء من يطعم الطعام ويحبه، جزاء من يطعم من أطيب ماله ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا معروف، يتيما معروف، الأسير معروف هو من يقع في يد عدوه أثناء الحر. لقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في احترام إنسانية الأسير وإكرامه وإحسان نزله وإكرام مثواه وإطعامه وتوفير كل حاجة له، حتى إن أسيرا من أسرى بدر لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بالأسرى وفرقهم على الصحابة، أخذ بعضهم أسيرا من أسرى بدر، يقول الأسير ما رأيت أكرم من أهل بيت مثل هؤلاء، كانت تقع في يده الكسرة من الخبز والتمرة، فيأخذ التمرة ويعطيني كسرة الخبز. ليه؟ لأن التمرة مش هتشبع، لكن نص رغيف ربع رغيف هيشبع. فكان الصحابي الجليل يطعم الأسير ما يشبعه ويكتفي هو بما لا يشبعه، فمدحهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فأين العالم من هذا الواقع الجميل الحسن الذي ضربه الصحابة رضي الله عنهم في إكرام الأسرى؟ أخيرا مشاهدي الكرام، من هو الإنسان؟ من أين جاء؟ ومن الذي جاء به؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ اعلم عبد الله أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. فأعد للسؤال جوابا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم وسائر المسلمين من أصحاب الجنة الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.